بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا من معالجة ومناقشة وحل الإشكال في مسألة نصوص التحليل، وتبين أنها ليست بصدد التحليل مطلق الخمس، وإنما هي بصدد تحليل الخمس الذي يصل من الغنائم كالجواري، بقرينة أن الروايات اشتملت على أن التحليل لتكون الولادة طيبة، أو أن الخمس بصدد ما يصل إلى الشيعي من مال غير مخمس ثابت فيه الخمس عند الآخر. واستثنينا الإرث الذي يصل إلى الشيعي، فمع أن الإرث المحتسب لا خمس فيه، لكن إذا كان قد وصل إلى الشيعي من مورث لم يخمس، قد ثبت الخمس في ماله فيجب فيه الخمس ولا تشمله نصوص التحليل، وقد مر ذلك مفصلا في الدروس الماضية. قبل الانتقال عن هذا الموضوع، أود أن أشير إلى كلام الشيخ يوسف البحراني في حدائقه الناظرة، وهي ناظرة فعلا. فصل الشيخ في أن التحليل إنما هو لحق الإمام في زمن الغيبة ولا يشمل سهم السادة، فهو تفصيل جديد وحمل جديد للروايات لم نتناوله في الدروس الماضية. الشيخ يوسف البحراني في حدائقه يقول بأن نصوص التحليل تتحدث أن الإمام حلل الشيعة من سهمه المبارك هو، ولم يحللهم من سهم السادة، وحينئذ فالذي يجب دفعه نصف الخمس لسهم السادة، والشيعة محللون من سهم الإمام. واستدل على ذلك برواية أيضا نحن قد قرأناها، هذه الرواية موجودة في الجزء التاسع صفحة 550 الحديث 16. شيخ يوسف البحراني يقول أدى لطافة، بغض النظر أنا دائما بودي أن تركزوا على هذه القضية، لا تنطلقوا من التقييم من النتائج، افترض انك لا تتفق مع هذا الفقيه في النتيجة، لكن لا يفترض ان يقيم هذا الفقيه على اساس انك تختلف معه في النتيجة، تعامل معه في كيفية الاستدلال. انا ادري ان بعض الفقهاء الكبار قد قالوا ان فلانا ليس بفقيه، واظن انهم انطلقوا في هذا التقييم من النتائج وليس من طريقة الاستدلال، وهذا ليس صحيحا في التقييم. يعني افترض أن أقرأ بحث لزيد من الناس، لا يفترض أن أذهب للنتيجة، فأرى أنه إذا كان يختلف معي في النتيجة التي أتوصل إليها فأقول هو ليس بفقيه، هذا خطأ. الصحيح هو أن أقرأ استدلال هذا الفقيه لأرى أنه هل هو وفق القواعد أم ليس وفق القواعد، هل هو وفق ما هو معروف من طرق الاستدلال أم ليس كذلك. إذا كان وفق ما هو معروف من طرق الاستدلال فهو فقيه، وإن اختلف معه في النتيجة لقرينة عنده أو عندي، هكذا يذكر. الآن إحنا نختلف مع الشيخ يوسف البحراني في كثير من الاستدلالات التي يتوصل إليها، لكن طرق الاستدلال لديه لطيفة، تفيد شيئا من العلم، تفيد شيئا من اللطافة، تفيد شيئا من الاستظهار، ولا بعض النتائج التي يتوصل لها لا يمكن أن نتقبلها أصلا. يعني بعض ما ينسب إليه لا يمكن أن نتقبله في النتيجة، لكن طريقة الاستدلال طريقة لطيفة. إلا بعض العلويات يقولون حتى في النتائج شيخ يوسف البحراني لطيف. واحدة من الآراء التي تنسب لشيخ يوسف البحراني أنه لا يجوز الزواج على العلوية لأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها تتأذى، وبعض العلويات يقولون حتى في النتائج لطيف، ويقولن إذا تبيعون كل المكتبة لا تبيعون الحدائق الناظرة لأنه نتيجة لطيفة تفيد من متزوج علوية. على كل حال أرجع الرواية رقم ظاهر هكذا تتأذى فاطمة الزهراء، ما أدري مطلقة هو أنا ما راجع حقيقة، بس إن العلويات مراجعاتها مسنكات بالحدائق الناظرة. لذلك البعض مسموح ليبيع كل مكتبته بس ما يبيع الحدائق الناظر. الرواية رقم 16 في صفحة 550 وفي كتاب إكمال الدين عن محمد بن عصام الكليني، وقلنا أن هذا الرجل لم يوثق، عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب، وقلنا إسحاق بن يعقوب لم يوثق لكن السيد الحائري وثقه على أساس مبنى اجتهادي لطيف لم أره من غيره، وهو أن إسحاق بن يعقوب قد نقل التوقيع، هذه الرواية توقيع بخط صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية الذي ينقل توقيعا عن الإمام هو أحد اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون شخصا عادلا خيرا دينا ثقة، لأن الإمام لا يكتب لأي كان من الشيعة، لا يكتب حتى لبعض الثقات إذا لم يكن ممتحن قلبه بالإيمان يكتب للأخيار الإمام، أما هذا وأما لا هو ادعى التوقيع فهو فاجر فاسق في مستوى منحط من التدين، ويقول غير معقول جدا أن ينقل الكليني عن غير الثقة، معقول جدا أن ينقل الكليني عن مجهول الحال، لكن ليس معقولا أن يكون هذا الشخص فاجر بهالدرجة بحيث يفتري على الإمام التوقيع والكليني لا يعرفه، لا سيما وهناك من يقول أن إسحاق بن يعقوب هو أخ للكليني، فهذا يعني أن الاحتمال الأول هو الراجح وهو أنه من الأخيار المتدينين الذين يثق بهم الإمام لكي يوصل لهم توقيعا. الرواية تقول فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما القمص يعني أموال أخرى أموال ملك أموال وقت أموال كذا، وأما القمص فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. والشيخ يوسف البحراني إذا أحببتم أن تراجعون طبع العدي طبع دار الأضواء في الجزء 12 صفحة 407 و 411 أكو طبعتين للحدائق، طبعة ذات لون أسود وطبعة ذات لون أخضر ماكو غيرهم، هذه الطبعة الخضراء ذات اللون الأخضر طبعة دار الأضواء صفحة 407 و 411 ينقل ذلك وينقل هذه الرواية، طبعا بالصفحتين ما ينقل الرواية لكن يقول كما مر بالتوقيع المعروف، والمعلق يذكر ان مقصود الرواية الفلانية في صفحة كذا. قال هذه الرواية احنا نرد، هو عباقي ليس واضحة لكن احنا نقول الرواية وإن كانت ظاهرة في تحليل مجموع الخمس بكلا سهمين مطلقة لكن مقتضى الجمع، هو يقول ذلك لكن ليس بهالتوضيح، التوضيح مني، لكن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن نصف الخمس للسادة فهذا يعني أنه إنما يحلل حقه فقط، مقتضى الجمع بين ما دل على نفي على ثبوت الخمس لبني هاشم في نصف الخمس، مقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين هذه الرواية يتبين أنه يحلل حقه فقط. فعبارة وأما الخمس يقصد بها الإمام أما حقنا من الخمس، خصوص حق الإمام من الخمس فقد أبيح نسيان، هكذا يكمل. ويؤيد ذلك رواية أخرى في الجزء التاسع صفحة 543 الحديث الثاني، وعنه عن أبي جعفر، الرواية الأولى محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، عن سعد بن عبد الله طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح، الرواية الثانية وعنه يعني شنو، وعن سعد بن عبد الله يعني الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار أبي جعفر وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. إذن هذه الرواية تؤيد أن المراد من الخمس الذي حلل له الإمام هو خصوص حقه الشريف وليس ما يشمل حق السعد. صحيح، هذه الرواية صحيح على مشكلة فيه. هنا يرد الرواية الأولى رواية إسحاق ابن يعقوب، يرد عليها السيد الحائري في المباني صفحة 257 يقول: إن قول الإمام وأما الخمس هذا ليس قولا ابتدائيا، ليس كلاما ابتدائيا. ماذا قالت الرواية، الرواية الموجودة في صفحة 550 ماذا قالت؟ شوف الرواية، قالت: أما ما سألت عنه من أمر المنكرين إلى أن قال: وأما المتلبسون بأموالنا إلى أن قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. يقول هذا ليس كلاما ابتدائيا من الإمام، إنما جاء جوابا على جملة من أسئلة إسحاق بن يعقوب، ولعل السائل لم يسأل عن خمس فاضل المؤنة وإنما سأل عن خمس الغنائم وعن خمس الجواري. والقرين على ذلك أن نفس جواب الإمام قد اشتمل على: لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وقلنا مرارا أن هذه إشارة إلى أن ضمن الغنائم جواري وضمن الغنائم أموال يتزوج بها، وإذا لم يدفع الخمس منها للإمام فهذا زواج أو هذا ارتباط بالجواري أو هذا ملك للجواري باطل، لا يصح معه الاقتراب لهذه المرأة بزواج أو بملك يمين. فإذا هذه الرواية بنفسها تشير إلى أن السؤال ليس عن تحليل الخمس في فاضل المؤنة. وأما المؤيد فيقول السيد الخوي رحمة الله عليه: إنها خاصة من أعوزه شيء من حقه، خاصة بالمحتاجين والمعوزين، فليست بصدد تحليل الخمس لمطلق الشيعة. طبعا قد يتساءل أحدكم: شنو معنى معوز؟ أو المعوز لا يجب عليه الخمس، فشنو من أعوزه شيء من حقه شنو معناها؟ ناكو يوجد احتمالان، احتمال مني واحتمال من بعض الفقهاء. الاحتمال المني ان المقصود ان لو ان فقيرا معوزا محتاجا فبامكانكم ان تعطوه من حقي، يعني من يجب عليه الخمس يعطيه من حقي مباشرة دون أن يوصله لي، هذا احتمال من أعوزه شيء من حقي، ولا لا معنى أن يدفع الخمس وأعوزه، ويوجد احتمال اخر ان الاعواز هنا ليس بمعنى الفقر الشرعي، بمعنى مثلا احتاجه في اموال تجارته يعتبر حرجيا عليه، فحينئذ فهو محلل له ذلك. وايضا هذه الرواية وهذا المؤيد لا يصلح لتحليل مطلق الخمس لمطلق الشيعة، وانما هو خاص في مورده بمعنى من المعاني التي ذكرت. هذا تبع بالكلام في نصوص التحليل، ثم ندخل في تفاصيل اخرى ذكرها شيخ المصنف بعدين نجي. واحدة من الموارد المهمة اللي يتوقف عندها ان شاء الله، والباقي نمشي مع الشيخ المصنف. قال: احكام خاصة بفاضل المؤنة. نقرأ المتن ونقسمه. يجب الخمس في مطلق الفائدة وان لم تكن بالاكتساب. بعد ان ثبت وجوب الخمس في الزائد عن المؤنة من ارباح التجارات والزراعات والصناعات ولو بموثقة سماعة، كل ما افاد من قليل او كثير ففيه الخمس. وبعد ان رددنا على الاشكالات الواردة على ذلك، نتكلم عن وجوب الخمس في مطلق الفائدة ولو الحاصلة بغير الاكتساب. مثل من؟ الفائدة الحاصلة بغير الاكتساب، مثل الميراث غير المحتسب. بعدين نجي الى خصوصية المحتسب ليش ما بيه خمس. كالميراث غير المحتسب، يعتبر فائدة ام لا يعتبر فائدة؟ جاوبوني. فائدة وليس اكتسابا. بعد والهدية، اما مطلقا واما التي لها خطر، وسيأتي تفصيل من الشيخ المصنف في ذلك. اذا يجب الخمس في مطلق الفائدة. شنو امثلة مطلق الفائدة؟ كالميراث غير المحتسب وكالهدية التي لها خطر وان لم تكن بالاكتساب، خلافا للمشهور. خلافا للمشهور الا، خلوا لي رقم واحد على يجب الخمس. رقم اثنين، هذه الاستثناءات، الا الميراث المحتسب. شنو الميراث المحتسب؟ ايش بيه؟ لا يجب فيه الخمس. والهدية التي ليس لها خطر، شنو؟ لا يجب فيه الخمس. خلوا رقم ثلاثة، والمهر وعوض الخلع بعد استثناء مؤونة السنة. بعد هاي خلوا عليها رقم اربعة، و بعد استثناء، ورقم خمسة مؤونة السنة. قبل هذا رجعوا لي الى مستند الشيخ المصنف. الشيخ المصنف بعد ما ذكر فقرة واحد رقم اثنين، ذكر فقرة رقم شنو؟ خمسة. تكتب عليها ثلاث خطأ طباعي، والبعدها اربعة، والبعدها خمسة، الى ان توصلون بالتسلسل 12 تكون 10، ما تكون 12 تكون 10. اكتبوا لي خمسة على كلمة السنة بعد استثناء مؤونة السنة، اربعة بعد استثناء مؤونة، وكلمة السنة تحديدها بالسنة خمسة. ستة، والوجوب يتعلق من بداية حصول الفائدة. سبعة، وإن جاز التأخير إلى نهاية السنة إرفاقا. يعني شوية العبارة يشرحها بقيم ما أعود لها بعدين. الآن فد واحد حصل فائدة، متى يتعلق الخمس بهذه الفائدة؟ سؤال. بعد أن يمر الحول وتزيد عن المؤنة فيجب فيها الخمس أم لا؟ يتعلق بها الخمس بمجرد حصولها. ها خمس. بس لماذا تخرج الخمس بعد استثناء مؤونات السمر؟ جيد. شنو الثمرة؟ ثمرة المتصورة. شنو ثمرة المتصورة؟ فيما لو مات الإنسان توفي قبل رأس سنته. دير بالكم هذه المسألة وايم مسألة ابتلاعية ومهمة. الإنسان لو رأس سنة وتجاوز رأس السنة وجاءته فائدة بعد رأس سنته ومات قبل مرور رأس السنة الثانية، فهل نقول لا يجب الخمس في هذه الفائدة باعتبار أنه كان مخمسا ولم يأتي رأس السنة الجديد، أم يجب الخمس؟ واضحكم الفكرة شنو الثمرة؟ إذا قلنا بأن وجوب الخمس يحصل بعد استثناء مؤنة السنة، يعني بعد مرور السنة، لا يجب عليه الخمس. وإذا قلنا لا بمجرد حصول الفائدة، إذن لا تستثنى مؤنة هذا الإنسان بمجرد أن يموت، فالزائد على ما خمسه في السنة الماضية يخمس. لم يشر لذلك ولا في رسالة عملية. وتنحسب مؤونة الحد موت ويقارن بالزائد في العمل. وهي مسألة مهمة، لكن المسألة تحتاج إلى بحث مناجزة كل الهدي على بعض الآراء. واضحكم الفكرة؟ نعم. من عيال عليه من واجهه؟ وين هو؟ مات. الإرث واحد. نبود. إرث يعيشون من الإرث. أما فهذا اللي حصله. ها؟ لا الآن إذا خمس راح ما يعيشون. لو عندهم إرث. ها؟ مونة عياله وينها؟ لا الآن سؤال، أنت تقول لي مونة عياله، عياله عندهم إرث. أي؟ عياله مونة عياله عليهم، هو ما يصرفها هو فعلاً. أما ما صرفها انتهى الموضوع. الآن المونة التي من شأنها أن تصرف فلم تصرف، تحسب تستثنى لو ما تستثنى. أنت محتاج ثلاجة اشتريت. على كل حال هذا يراد له بحث في موضع هذه الفتوى، يمكن أن نفتي بذلك أو لا يمكن بحث. هذا كلام الشيخ المصنف، هو على لازم هو قال. ومبدأ وإنجاز التأخير رقم 7، ومبدأ السنة بداية حصول الربح، ولكل ربحين هاي 9، مبدأ السنة 8، ولكل ربحين سنة تخصه 10، ولا خمسة في مال الصبي والمجنون. طبعا المسألة أيضا خلافية. وأما المستند، أما وجوبها في مطلق الفائدة فلإطلاق آية الغنيمة. أولا خلنا نتكلم عن الهدية. الهدية مشمولة بإطلاق الآية الكريمة، ومشمولة بموثقة سماع. الآية الكريمة المعروف المشهور أنها تشمل كل فائدة ولو بالاكتساب، وما استقربناه نحن ومنا إليه الرأي الآخر القائل بأن الغنيمة تشمل غنيمة الحرب وتشمل الفائدة الحاصلة بلا ترقب ولا مشقة. وعلى هذا حتى لو قلنا بالرأي الثاني الذي استقربناه، فالهدية مشمولة لإطلاق الآية الكريمة، يعني مشمولة للرأي الثاني، وهو أن الفائدة والغنيمة تشمل الفائدة التي تحصل بلا ترقب ولا مشقة، والهدية منها. وأما أنها مشمولة لموثقة سماعة المتقدمة، ماذا قالت موثقة سماعة المتقدمة التي استدلت بها الشيخ المصنف على وجوب الخمس في فاضل المؤنة؟ ماذا قالت؟ قالت في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. فتدخل الهدية أم لا تدخل؟ إذن هي مشمولة لإطلاق الآية ومشمولة لإطلاق موثقة سماعة. لكن رواية علي بن مهجيار الطويلة المتقدمة والتي سيذكرها الشيخ المصنف في الفقرة رقم 2 ماذا قالت؟ خصتها بالجائزة والهدية التي لها خطر. خلي نقرأ ماذا قالت رواية علي بن مهجيار في الفقرة رقم 2 والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. فإذا الآية الكريمة وموثقة السماعة توجبان الخمس في كل هدية وإن كانت ليس لها خطر. ورواية علي بن مهجيار خصتها بالتي لها خطر، أما التي ليس لها خطر فما هو حكمها؟ وإجابنا يا عمو تصلح رواية علي بن مهجيار لتقييد الإطلاق في الآية وتقييد الإطلاق في الموثق. فالتي لا ليس لها خطر كيف ننفي وجوب الخمس فيها؟ هناك من نفاه بناء على رواية علي بن مهجيار، وهذا مبني على ماذا؟ مبني على مفهوم الوصف، لأن الرواية ماذا قالت؟ والجائزة من الإنسان للإنسان التي ليس لها خطر. ومفهوم الوصف فيها أن الجائزة التي ليس لها خطر، التي لها خطر في الرواية، أن الجائزة التي ليس لها خطر لا يجب الخمس. لكن هذا مفهوم وصف، لكننا نقول إذا لم نقل بمفهوم الوصف فبما أن إطلاق الآية وإطلاق الرواية قد خصص برواية علي بن مهجيار فتبقى الجائزة التي ليس لها خطر لا دليل لا على الوجوب ولا دليل على عدم الوجوب، فتجري البراءة عن وجوب الخمس فيها. وين ما عندنا قيد أحسن ولم يثبت، فإذا نحتاج إلى إجراء البراءة. فإذا قيد لا يعني نفي الوجوب على الجائزة التي ليس لها. خلينا نقرأ بأطلاق لي التي تحصل بدون ترقب ومشقة فتشمل الهدية حتى التي ليس لها خطر بإطلاقها. أكو من يجعلهن معنى واحد، بمعنى إن الغنيمة التي تحصل حصلت بدون ترقب ومشقة، بمعنى المشقة إنما هي للحرب والجهاد وقتال العدو، أما الغنيمة فحصلت كشيء ثانوي لم تقصد الغنيمة. هناك من يرجح لها معنى واحد وهناك من يقول لا لها معنى. لا لا للمعنى مصداقان، مو من استعمال لفظ مصداق بينهما جمع. قال خلينا نقرأ العبارة. قال وعما وجوبها وجوب من؟ وجوب من؟ لازم وجوب الخمس. وجوب الفائدة شنو وجوب الفائدة؟ وجوب الخمس في مطلق الفائدة.
وجوبها وجوب فاضل
المؤنة. وجوب فاضل المؤنة شنو؟ لابد الخمس فوجوبه. لا لا تجاحف الألفاظ، أما وجوب الخمس في مطلق الفائدة فلإطلاق آية الغنيمة. ليش إطلاق آية الغنيمة؟ حتى لو قلنا بعدم شمولها لأرباح المكاسب، نحن التزمنا بأنها استعملت في القرآن والروايات وعند أهل اللغة في الفائدة التي تحصل بلا ترقب ولا مشقة، وتكون الهدية مشمولة في مطلق الفائدة. احنا ضربنا مثال الميراث غير المحتسب، لكن تحدثنا الآن عن الهدية وسنأتي إلى الميراث غير المحتسب. قال فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق سماعة. قلنا هذا الموثق وين؟ في الفقرة 27 صفحة 387. واحتمال الاختصاص بما كان عن من طريق الاكتساب. لا، مطلق الفائدة ليس المقصود حتى الهدية، لا، المقصود بها الفائدة التي تحصل بالاكتساب، اما للاجماع او لدعوى ان المسألة ابتلائية فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر، او لدعوى سقوط مثل موثق سماع عن الاعتبار لاعراض المشهور عنه، او لغير ذلك. واضح التأمل. شنو هاي الدعوة؟ الدعوة الاولى ان المسألة ابتلائية فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر، او لدعوى ان موثق سماع قد اعرض عنه مشهور المتقدمين، او لغير ذلك. هذا كله مردود. لماذا؟ لأن عبائر القدماء تقول لو كانت لاشتهرت، وهي غير مشتهرة. وجوب الخمس في مطلق الفائدة غير مشتهر، وتقول بأن موثق سماع قد أعرض عنه ولذلك لم يفتى بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، هذا مردود. لماذا؟ كتب العبارة، فإن عبائر القدماء لم يصرح فيها بالاختصاص المذكور. يعني بالاختصاص وين؟ بالفائدة الحاصلة عن طريق الاكتساب، وإنما اقتصرت في مقام التمثيل على الصناعات والتجارات والزراعة. ماكو تصريح فيها أن الخمس في الفائدة الحاصلة بالاكتساب، وإنما مثلوا بالتجارات والصناعات والزراعات. بل في بعضها قد صرح فيه بالتعميم كعبارة الشيخ في النهاية، قال ويجب الخمس أيضا، ويجب الخمس أيضا فيما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك. فجعلها شنو؟ مطلقة لكل الفوائد وإن لم تحصل من الزراعات والتجارات دي. الآن احنا تكلمنا الآن، الشيخ المصنف أطلق الهدية وأطلق الإرث غير المحتسب. فقال يجب الخمس في الهدية ويجب الخمس في الإرث غير المحتسب. ونحن صورنا الدليل على أن أطلاق آية الغنيمة وأطلاق موثق سماع كافي، غايتها سوف يخصص هذا الإطلاق برواية علي بن مهزياب، فيكون الخمس واجب في الهدية التي لها خطأ، وسيأتي المصنف عليه. أما الميراث بعدين نجي إلى الفقرة الثانية. أما الميراث غير المحتسب فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ فأيضا الشيخ المصنف أطلق وقال هو مشمول بإطلاق آية الغنيمة باعتبار أنه فائدة، ومشمول بإطلاق موثق سماعة باعتبار أنه فائدة. ولم يخصص هذا برواية بأنه إرث محتسب له خطر أو ليس له خطر. هذا كله في الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية، طبعا قبل لا أنتقل للفقرة الثانية، الشيخ المصنف ماذا قال؟ قال يجب الخمس في مطلق الفائدة وإن لم تكن بالاكتساب خلافا للمشهور. يعني كأن المشهور ماذا يقول؟ ماذا يقول المشهور؟ لا يجب الخمس في مطلق الفائدة التي تحصل بغير الاكتساب، وهذا ليس بواضح. فهناك دعويان، دعوى ان المشهور انه يجب الخمس في مطلق الفائدة ولو لم تكن من اكتساب، ودعوى انه يجب الخمس، لا يجب الخمس في مطلق الفائدة ان لم تكن باكتساب، ودعوياني كل منهما تدعي انها المشهورة. ومن اراد ان يراجع ذلك فليراجع المستند للسيد الخوي رحمة الله عليه الجزء 25 صفحة 211، يرى الدعويان المتقابلان، وليس كما ذكر الشيخ المصنف ان الدعوى بوجوب الخمس في مطلق الفائدة هي خلاف المشهور. هناك دعويان متقابلتان، واحدة تقول ان المشهور يجب الخمس، وواحدة تقول ان المشهور لا يجب الخمس. واما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة، يا هدية المذكورة شنو بالاستثناء التي ليس لها خطر، فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها، يا صحيحة مرت الطويلة الموجودة في الجزء التاسع صفحة 501 تذكروها ولا ما تذكروها الطويلة، ماذا قال فيها؟ في بعض فقراتها قال والغنائم والفوائد، يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. فإذا الجائزة التي ليس لها خطر لا يصح أن يقال لا يجب فيها الخمس استنادا لهذه الرواية، لأن هذا مبني على مفهوم الوصف، وإنما ما ذكرناه آنفا أن الجائزة التي ليس لها خطر مشمولة لإطلاق الآية وموثق سماعه، لكن الإطلاق خصص بهذه الرواية، رواية علي بن مهزيار، فبقيت الجائزة التي ليس لها خطر لا دليل على وجوبها ولا دليل على عدم الوجوب، فتجري البراءة عن وجوب الخمس فيها. قال نكمل، والميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن وما الى ذلك، فاذا هذه الرواية قالت لا يجب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب، اما صريحة بعد مو المفهوم، اما الجائزة التي ليس لها خطأ فإما أن نقول بالمفهوم أو نقول بجريان البراءة، باعتبار أن هذه الرواية صالحة لتخصيص الإطلاق في الآية وموثق سماعها. قال وأما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة، يا هي الهدية المذكورة التي ليس لها خطر، فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها فالغنائم والفوائد يرحمك الله هي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، وجائزة من الإنسان للإنسان التي ليس لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب. واضح؟ خلينا ناخذ هذه الفقرة، ما فيها شيء هذه الفقرة. اخذ من وقتكم قليلا يا خالد. لا مو مفهوم، لا الميراث الذي ماذا قالت الرواية؟ والميراث الذي لا يحتسب، شنو يعني الميراث الذي لا يحتسب؟ العفو، شنو قالت؟ اي نعم، اما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة، يعني استثناء الميراث المحتسب فيه يعني لا يجب فيه الخمس. اي نعم عفوا، هنا قالت والميراث الذي لا يحتسب، ايضا هذا إذا أردنا أن نعتمد على الرواية فالمفروض بمن؟ بمفهوم الوصف. لكن ماذا نقول؟ نقول الميراث المحتسب. شنو الدليل عليه؟ نقول إن الدليل أولا، عفوا أحسنتم نبهتوني إلى مسألة مهمة. إذن الرواية في الحقيقة التي استدل بها الشيخ المصنف على استثناء الميراث المحتسب من الخمس واستثناء الأدية التي لا خطر لها، الاعتماد على هذه الرواية في الحقيقة اعتماد على مفهوم الوصف، لأن الرواية قالت إن الذي يخمس الجائزة التي لها خطر والذي يخمس الميراث الذي لا يحتسب. فإذا دلت بمفهوم الوصف أن الميراث المحتسب وأن الجائزة التي ليس لها خطر لا يجب فيها الخمس. ونحن ماذا قلنا توضيحا لهذه الفقرة؟ أن الجائزة التي ليس لها خطر مشمولة بإطلاق الآية، وخصصت الآية بالجائزة التي لها خطر، فتبقى الجائزة التي ليس لها خطر لا دليل على وجوب الخمس فيها فتجري البراءة. وأيضا نقول الميراث الذي يحتسب أولا ليس مشمولا للآية والرواية، وأقصد بالرواية موثقة السماع. بعبارة أخرى أن كلمة الغنيمة والفائدة تنصرف عن مثل الإرث المحتسب، لا يصدق عليه أنه ربح وأنه فائد. هكذا قيل. إذا لم تقبل بذلك فالمسألة ابتلائية، ولم يعرف ولا برواية وجوب الخمس في الإرث المحتسب. أما الإرث غير المحتسب فقد دلت على وجوب الخمس فيه رواية علي ابن مهجان. إن لم تقبل بكل ذلك فنقول وإن كان مشمولا للآية وموثق سماعه، لكن الآية خصصت برواية علي بن مهزيار بأن الإرث غير المحتسب يجب فيه الخمس، فحينئذ تخصص الآية والرواية وموثق سماعه، فيبقى الإرث المحتسب لا دليل على وجوب الخمس فيه فتجري فيه البراءة. أيضا نفس الكلام في الهدية، لا شيء آخر. ثم شنو الفقرة الثانية الثالثة؟ وأما استثناء المهر وعوض الخلع فلعدم صدق الفائدة عليهما. هذا شنو؟ لا يوجد دليل على وجوب الخمس في المهر خاصة ووجوب الخمس في عوض الخلع. تعرفون عوض الخلع؟ المرأة إذا كرهت تطلب من الزوج أن يطلقها مقابل بذل خاص، هذا البذل الخاص الذي يعطيه الزوج لها يجب فيه الخمس أم لا؟ لا توجد رواية خاصة على أنه يجب الخمس فيه، ولا توجد رواية خاصة على أن المهر يجب الخمس فيه. قد يقال بأنه مشمول لإطلاق الآية الكريمة وموثق سماعه، قد يقال ذلك، فإنه يقال أن الآية الكريمة تتحدث عن ربح وتتحدث عن فائدة، وهي تنصرف عن مثل المهر وعن مثل عوض الخل. وإذا قلت ما الفرق بين الفائدة التي تحصل من التجارة وبين الفائدة الحاصلة من المهر والفائدة الحاصلة من عوض الخلع؟ قيل أن مفهوم الفائدة أخذ فيه أن هناك تبادل بين مالين وحصلت زيادة وربح من هذا التبادل، وهذه النكتة غير موجودة في عوض المهر. المهر إنما يعطى مقابل أن تمكن المرأة من نفسها للزوج، وعوض الخلع أعطي مقابل أن يمنحها الزوج الحرية والتصرف. وهذا ليس ليس مبادلة بين مالين حصل بينهما ربح، لا يصدق عليهما أنهما فائدة، وليس فائدة بدون مشقة ولا ترقب، هي مقابل شيء، فحينئذ لا يصدق عليهما الفائدة بكلا معنيها، بمعنى الربح لا تصدق، وبمعنى التي تحصل بدون مشقة ولا مقابل لا تحصل، وبالتالي فلا يجب الخمس في المار وعوض الخلع، وإطلاق الآية وموثق سباعه لا يشمل هاتين الحالتين. نقرأ. قال: وأما استثناء المهر وعوض الخلع فلعدم صدق الفائدة عليهما. يا فائدة للفائدة بمعنى الأول الحاصلة من الأرباح والمكاسب، ولا الفائدة بالمعنى الثاني الحاصلة بلا مشقة ولا ترقب ولا مقابل، بعد كون الأول يا هو الأول المهر في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج، هو في الواقع هذا تعبير مؤدب من جناب الشيخ، هو المهر مو مقابل أن تسلم زمام أمرها، مقابل أن تمكن من نفسها، أحسن. والثاني في مقابل تنازل الزوج، شنو تنازل الزوج عن هذا الحق وأعطاها حرية التصرف. اكتب هنا: وإذا قلت ما الفرق بين المهر وعوض الخلع وبين الفائدة الحاصلة من المكاسب والفائدة الحاصلة من الهدية، أجبناكم. وإذا أردتم التفصيل فراجعوا السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء 25 219، والسيد الحائري حفظه الله في مباني في فتاوى مباني فتاوى في الأموال العامة صفحة 267، ومنه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية، تعتبر هذا اللي يكسروه يطلو دية هاي تعتبر حصل على فائدة، يعني يقتلوه مثلا وينطون دية تعتبر فائدة، نفس الملاك ونفس النكتة. الفقرة رقم 4 ستأتي، والحمد لله رب العالمين. 267.
أنا أحسن من مواطنها الباقي.